بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الضابط اليوم نأخذ ضابطا أو أكثر من ضابط من ضوابط العمل بالسنة النبوية. أما نصيب اليوم فالضابط هذا اليوم أو القاعدة الأصل أن نعمل بظاهر النص من الكتاب والسنة، الأصل أن نعمل بظاهر النص من الكتاب والسنة. ونحمل اللفظ على حقيقته وعلى عمومه وعلى إطلاقه حتى يرد نص آخر ينقله عن ظاهره إلى معنى آخر. وعيد الضابط مرة أخرى أو القاعدة، الأصل أن نعمل بظاهر النص من الكتاب والسنة ونحمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإطلاقه حتى يرد نص آخر ينقله عن ظاهره إلى معنى آخر، مثل حديث الصفات، صفات الله عز وجل تحمل على ظاهرها وعلى حقيقتها. فإذا سمعت نصا من النصوص من الحديث النبوي عنه عليه الصلاة والسلام فإنك تحمل هذا الأمر على ظاهره وعلى حقيقته، مثل إثبات الضحك لله عز وجل، وكذلك خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وليس على صورة آدم، لأنه ما له فائدة. خلق الله آدم على صورة آدم، ما يستفاد من النص، إنما الصواب عند أهل السنة والجماعة خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن. والله عز وجل له عينان ويتكلم عز وجل، وله وجه إلى آخره. ولا يلزم من المعلوم كما هي قاعدة من قواعد الأسماء والصفات أنه لا يلزم من إثبات الصفة أو تماثل الصفات أن تكون متطابقة تماما، مثل يد الفيل ويد النملة ويد الأسد ويد الإنسان، هذه ليست من اللوازم مع أنها متفقة، كلها مخلوقة متفقة على نفس الاسم، فلا يلزم من تشابه التشابه في الصفة التشابه بالحقيقة. هذه قاعدة من قواعد ابن تيمية في التدمرية، بخلاف ما، وهذه من القواعد ومن الأمور التي وقع بسببها بعض النظار والمتكلمين من المعتزلة وغيرهم، حيث ظنوا أن كل نص مثل يضحك ربنا عز وجل أو فيضع الله عز وجل قدمه في النار فتقول قط في الصحيحين، كذلك هذه كلها في الصحيحين، كذلك حديث أبي سعيد فيكشف ربنا عز وجل عن ساقه يوم القيامة، فهم يظنون أنه إذا وردت الصفة أنه فيه تشابه بين الصفتين فهم ينفون. فالرد عليهم أن يقال الأصل أن نعمل بظاهر النص من الكتاب والسنة ونحمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإطلاقه حتى يرد نص آخر ينقله عن ظاهره إلى معنى آخر. فحديث الصفات لله عز وجل كلها تحمل على ظاهرها وعلى حقيقتها، وكذلك الحديث في العبادات والمعاملات والآداب الأصل فيها أن تحمل على ظاهرها، إلا إذا كانت أصلا لها فهم يختلف، مثل ما مر معنا الدرس الماضي نهى رسول الله يسقي الرجل ماءه زرع غيره، هذا ما هو بالقضية قضية الزراعة والأرض الزراعية، إنما المقصود أن الرجل لا يضع ماءه أو منيه في رحم امرأة مشغولة أو مشغول رحمها بماء سابق. من الأمثلة على هذه القاعدة سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. والأمر أو الحكم هنا هو مذهب الإمام أحمد وهو قول الحنابلة، وتفرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة وهو الصواب. يقول الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي هو نتوضأ من لحوم الإبل، حديث جابر بن سمرة في مسلم، وحديث البراء بن عازب. فمن العلماء من علماء المذاهب الباقية لهم الشافعية الحنابلة المالكية من قال ليس المراد به الوضوء المعروف، يعني ما ينقض الوضوء لحم الإبل، إنما المراد به غسل اليدين فقط. فشو جواب عنه؟ ما هو الجواب؟ قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، يقولون المقصود أنك تغسل يديك فقط، إذا أكلت لحم الإبل تغسل يديك ما تتوضأ. تفضل. أي نعم تفضل. أثابك الله. هذه خلاصة القاعدة أو تطبيق القاعدة على المثال. أنا أتوضأ من لحوم الإبل المراد به الوضوء المعروف وهو الذي يتبادر للذهن ويعرف، حتى يأتي دليل آخر يصرفه، أو يكون أصلا هو ليس في محل، يعني مؤول، مثل نهى يسقي الرجل ماءه زرع غيره. القاعدة التي بعدها، الأصل في النصوص من الكتاب والسنة أنها لا تتعارض ولا يكذب بعضها بعضا، وأن الأحاديث إذا كانت صحيحة أيضا فلا يعارض بعضها بعضا. الأصل في النصوص، عيد القاعدة، الأصل في النصوص من الكتاب والسنة أنها لا تتعارض ولا يكذب بعضها بعضا، وأن الأحاديث إذا كانت صحيحة فإنها لا يعارض بعضها بعضا. فقد تكون هذه النصوص من الكتاب أو السنة من قبيل الصحيح والضعيف، يعني قد يكون عندنا حديثان متعارضان أحدهما صحيح والآخر ضعيف، الضعيف يريحنا ما نأخذ به. قد يكون خلاف بين حديث وآية أو في ظاهره، يعني أو آية وآية أو حديث وحديث، قد يكون من باب الخاص والعام، النص الأول عام والثاني يخصصه، أو من باب الناسخ والمنسوخ، أو المطلق والمقيد. فالخلاصة أنه لا تعارض أبدا في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه أيضا ميزة الشريعة الإسلامية أنها متفقة متواطئة على بعض، يعني أنه يواطئ ويوافق ويؤيد بعضها بعضا بخلاف ما عليه قوانين البشر وبخلاف ما عليه الكتب التي حرفت، الكتب المقدسة من كتب الأنبياء فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل، هذه متعارضة. وكذلك بعض كتب أصحاب الطوائف المبتدعة في هذا الزمن مثل كتب الرافضة، صرح بعض كبارهم وعلمائهم أنه ما من قول أو ما من حديث إلا عنهم، يعني حديثهم هم التي مما عملته أيديهم، إلا وله حديث آخر يعارضه وينقضه أو يكذبه. هذا قول بعض علمائهم وهو الواقع، لأنك لو أخذت حتى أن بعض الأخوة لهم مشروع قد قاموا به، أنهم أتوا بكتاب التوحيد، كتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فجعلوا الأبواب ثابتة كما هي، وبدأوا يجمعون نصوص وأقوال علماء الرافضة من كتبهم ومن مراجعهم، وتماما متوافقة ومتطابقة ومتواطئة مع كتاب إمام الدعوة، كتاب التوحيد، يعني عندهم بعض النصوص والنقولات وبعض الأحاديث موافقة لقول أهل السنة، لكن تعرفون كثرة القيل والقال والأخذ والرد في كتبهم، وأنهم يحرصون على تعلم اللغة وأصول الفقه وعلم الكلام بالذات والفلسفة، حتى يدخلك من باب ويخرجك من آخر، أو لا يخرجك أحيانا. ومع أنهم يهتمون بالأشياء الكلامية والفلسفية، إلا أنهم ولله الحمد لا يظهر منهم شخص أبد، لا في مناظرة ولا في علم، ولا يعني قد تكون عندهم عمومات أو اتهامات عامة، لكن قول يصبح هو الصواب أو مقابل قول أهل السنة، هذا والله الحمد لم يظهروا به أبدا. فالشاهد أن هذه النصوص، هذه ترى القاعدة مهمة أو الضبط هذا مهم، لأن فيما ظاهره التعارض فيه مدخل لليهود وللنصارى على كتاب الله عز وجل، اقرن كتابكم فيه تعارض، فبعض المسلمين ممكن يتأثر بهذه النقولات، فهذا يعني لكم أنتم باعتبار لكم إن شاء الله لكم مستقبلا طيب ودعاة ولمن يسمع ويستفيد عبر الشبكة. فالشاهد أنه قد تكون هذه الشبه أو التشكيكات في الشريعة من اليهود أو من النصارى، ولهم أناس متخصصون في الرد على الأمور الشرعية، بل إن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الكتاب الموجود الآن المطبوع الذين اشتغلوا به جميعا من المستشرقين صغار وكبار حتى من الأطفال اشتغل معهم، لو اجتمع بعض العلماء سيخرجون مثله ما استطاعوا. قبل سنوات طويلة مستشرقون النصارى أو لا دينيون، ولم يسلم منهم فيما يقال إلا رجل أو امرأة، ولهم فريق عمل متكامل. بقوا في هذه الموسوعة المعجم المفهرس بقوا 35 سنة يجمعونها حتى تكون سهلة لهم إذا أرادوا أن يقعوا على أي حديث يخالف أي حديث، ما يبحثون كل مرة في صحيح البخاري ثم مسلم ثم السنن ثم الموطأ ثم الدارمي، الحديث كلها موجودة بين أيديهم وطريقة معجم سهلة جدا وميسرة. إذا كان عندك أي لفظ حديث نبوي ترجع الحديث، أي لفظة أي فعل ترجعه للثلاثي ثم ترجع للحروف الموجودة، مثل إثبات الضحك لله عز وجل، مثل لو أردت أن ترجع إليه يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر، وين الفعل من أو الفعل في هذا الحديث؟ يضحك ترجع للثلاثي ضحكة ترجع حرف الضاد ثم تجده مباشرة، هذه من طرق التخريج. فالشاهد أن هذه القاعدة مهمة، لأنها قد يحصل تشكيكات لبعض المسلمين في مصداقية كتاب الله عز وجل وفي مصداقية السنة، فإن كان في شيء ظاهره التعارض فهذا لا يمكن أن يكون إلا بسبب ضعف المتلقي أو ضعف العالم، أما نفس النص لا يكذب كلام الله تعالى بعضه بعضا ولا كلام رسوله بعضه بعضا. وتعرفون كلمة ابن خزيمة رحمه الله أو سمعتم بها أنه قال لا يأتيني أحد أبدا بأي حديث متعارض مع حديث آخر إلا جمعت بينهما، يعني لا بد أن يخرج له جمع بأي طريقة من الطرق. إن أردتم أن ترجعوا لكتب التعارض في مظاهره التعارض، هذه القاعدة تدخل في العقيدة وفي أصول الفقه، لكن في مظاهره التعارض ترجعون إلى كتاب مختلف الحديث للإمام الشافعي وهو من أمتع الكتب، وترجعون لكتاب لا اختلاف الحديث للشافعي مختلف الحديث لابن قتيبة خطيب أهل السنة، وهو كتاب أيضا ممتع جدا وفيه مشوقات كثيرة وأدبية وقصص وأشعار، لأنه يأتي بالحديث غالبا طريقته في الجمع من ناحية العربية من ناحية الكلمات. وفيه بعض الكتب الأخرى مثل الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، يأتي بحديث ظاهره التعارض ثم يبين لك أن هذا أصلا كان معمول به ثم ترك العمل به بدليل كذا وكذا. الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، الناسخ والمنسوخ لابن الحافظ الحازمي، وقد ذكر في بداية كتابه الحازمي من الحفاظ العلماء في القرن السادس ذكر قواعد كثيرة جدا للجمع بين النصوص. إن أردت أن تجمع تمشي على هذه القواعد، لو يأتيك أي شخص بأي لفظ من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله يظهر أنه متعارض تستطيع تجمع من خلال هذه القاعدة ولا تقف عند أي إشكال. فلو كان فيه نص متعارض يكون الضعف من المتلقي من العالم أو من المكلف، أو يكون النص في ذاته إما ليس صحيحا أو من باب العام والخاص المطلق المقيد الناسخ والمنسوخ إلى آخره. في سؤال على ما مضى؟ الضابط الثالث أو القاعدة الثالثة، هذه قاعدة تربوية هي والتي بعدها إن كان في الوقت بقية، أن السنة تترك، هذه القاعدة، السنة تترك أحيانا خشية المفسدة، تترك السنة أحيانا خشية المفسدة. فقد تثبت عندك سنة من السنن، هذا انتهى الضابط، السنة تترك أحيانا خشية المفسدة، فقد تثبت سنة أحيانا لكن تطبيقها إن طبقتها يكون سبب لوقوع مفسدة أو لحصول مفاسد أكبر من هذه المصلحة. تذكرون على هذا أمثلة؟ تذكرون شيء؟ أي سنة من السنن إنه عمل على الإنسان وقعت مفسدة؟ نعم، رفع الأصبع في الصلاة شبيه، لا هذا على اختلاف العلماء في طريقة الرفع، ولا تعد من الحركة المكروهة، الأحناف ما يحركون، ويذكر أن أحد الأحناف كسر أصبع واحد، ممكن يعني هذه عدم فهم السنة، هي ليست من السنن اللي يستمر عليها الإنسان، يعني هذه من الجبلية أو من اللباس، قضية اللباس سأتكلم عنها أنها لا تدخل في السنن أبدا، ليست في طريقة اللباس، في قصر الثوب أو طوله أو بعض الألبسة المنهي عنها، الحرير مثل الأحمر الخالص للرجال، لكن بالنسبة للبس العمامة، فتح الأزرار، تربية الشعر، هذه ليست من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سنة مقصودة لذاتها، إنما كانت عارضة. الذهاب حافيا وش المفسدة فيها لو فعل؟ لا اللي أوضح منها قال أن قربت للفضل، إيه نفس لبس النعل في على الفرش، الصلاة بالنعل، المثال الصلاة بالنعل، الصلاة بالنعل بعض العلماء يرى أنه مباح وبعضهم يرى أنه مستحب، الصواب الثاني أنه مستحب أن يصلي الإنسان بنعليه، وليس من باب الإباحة فقط، إنما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أمر بالصلاة بالنعال، وقال خالفوا اليهود، واليهود تعرفون ما يصلون في نعالهم أبدا غير لما يصلون سراويلهم، هذا شيء ثاني، لأننا نتكلم عن الذين لا يصلون بنعالهم وهم اليهود، لأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فهم لا يدخلون لبيعهم ولا يقابلون الله عز وجل وهم لابسي النعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بمخالفتهم، والامر بذلك عند بعض اهل السنن في حديث عنه عليه الصلاة والسلام، فيكون سنة مقصودة، لكن هذه السنة لو طبقت ممكن تفسد الفرش، والإنسان يصلي بالنعل إذا كان في البر أو في حصير خاص له مثلا، على أن هذه السنة لو طبقها مرة تكفي، يعني ما يلزم أنه دائما كل ما طلع البر يصلي بنعليه، إنما يكفيه مرة واحدة لإظهار هذه السنة، أو مثلا يكون في مسجد زحام أو جامع أو في الحرم، يكون في محل البلاط مثلا وليس على فرش فيصلي بنعليه، وفيه تقييدات في كونها ليس فيها نجاسة أو نحو ذلك. الشاهد أن فيما يتعلق بالصلاة بالنعل قد يصلي الإنسان بنعليه على الفرش فيسبب المفسدة الأعظم والأكبر، إذا كانت الفرش لا يعني تسلم من أرجل الناس، وهي أرجل ليس فيها لا نعل ولا شراب أو معها شراب، أحيانا تفسد بعض الفرش في بعض المساجد، فكيف لو كانت الصلاة بالنعال؟ فالإنسان يترك هذه السنة خشية المفسدة. مثال ثاني، بخلاف ما قاله بعض المعاصرين من أتباع الحديث وأهل السنة، أنهم قالوا أن هذه السنة تطبق حتى في الفرش، لكن هذا قول ليس بصواب، لأن الإنسان ممكن يقبل نعل نفسه ويتحمل أنه يصلي به، لكن لو صار عند عند وجهك وانت سادد نعال قدامك، خاصة في الفرش الواحد ما يتحمل، ممكن الإنسان يتحمل في البلاط في البر لأنه يغلب عليها الطهارة، أما الفرش فيكون سبب الإفساد. من السنن التي تترك خشية المفسدة تقبيل الحجر الأسود للمرأة في الزحام، تقبيل الحجر الأسود للمرأة في الزحام، أو تترك المرأة تقبيل الحجر الأسود لأجل الزحام. تقبيل الحجر سنة لكل من طاف أو لكل طائف، لا فرق بين النساء والرجال، لكن قيد العلماء تقبيل الحجر للمرأة أن تقبله إذا كان ليس في المطاف رجال أبدا، كما أن المرأة أيضا ليس لها رمل أبدا، والرمل هو الإسراع بالخطى بين العلمين الأخضرين في المسعى هذا، وهذا فيه لغز ترى مفيد لو كتبتموه، سنة ثبتت بسبب امرأة ولا يشرع للنساء الاقتداء بها. وشي وش يشتكم عندي في الجواب؟ اي نعم، ام اسماعيل هذه كانت ترمل بين العلمين الاخضرين، او في قبل ان تكون علمان اخضران كان في محل وادي، وكانت تستعجل وتسرع حتى تصعد الى الجهه الثانيه لتنظر من يسعفها بالماء، فشهد انها سنه ثبتت من امراه لا يشرع للنساء الاقتداء بها ابدا. فهذه مع انها غير ثابته، ولم يقل احد من العلماء بان المراه ترمل لا في الطواف ولا بين العلمين الاخضرين في المسعى، ومع ذلك تلاحظون بعض الناس جهلا منهم يركض معه مسكين وما عيال، فهذا من الخطا. يعني لو كانت سنة خطأ أنه يرمل بها، ولا يكون إلا لو خلى المسعى أو المطاف أو خلى المسعى مطلقا من كل الرجال، وهذا أمر قد لا يكون. أما بالنسبة لتقبيل الحجر فهو عام للرجال والنساء، لكن المرأة مقيدة بأن لا تقبل الحجر إلا إذا لم يكن الرجال أبدا، لأنها إذا قربت من الحجر تتسبب في الزحام في إزعاج الرجال، وليست القضية عنصرية ضد المرأة ولا كبت حقوق المرأة، ليس هذا من هذا الباب، لكن هذا قول لأهل العلم. والمرأة ممكن يعني لو أرادوا أن يرتبوا الطواف ممكن يكون للنساء بعض الأوقات، وكما تضبط بعض الشوارع الكبيرة بالمدن وتضبط بعض الأماكن في الحج ممكن يضبط الطواف، ليس بأمر لا بد أن ينزل المهدي حتى يرتب الأمور. وكذلك من السنن التي تترك عند حصول المفسدة أثناء الطواف أيضا، تعرفون أن الأصل أن الإنسان إذا أراد يطوف يقرب من الكعبة، كلما قرب من الكعبة كان أفضل، هذه السنة حتى يتمكن من تقبيل الحجر، إذا لم يستطع فإنه يستلمه، إذا لم يستطع أقل حرص القريب من الكعبة، وهذا الأصل في الطواف. يعني إذا كان الإنسان مخير بين أن يبعد ويقرب، القرب أفضل، لكن لو أن الإنسان إذا قرب يخشى من النساء من الزحام من العطورات من الفتن، شيكون في حقه تطبيق السنة مع الفتنة، ممكن العمرة يعني يصيبها ما يصيبها أو يكون بعيد، ما رأيكم؟ نعم، والسبب كيف؟ يعني خشية الفتنة اللي هي مفسدة، يترك السنة لأجل حصول المفسدة أو الفتنة، فالبعد أفضل من القرب في هذه الحالة. وأنتم تعرفون قاعدة فقهية مفيدة أيضا، أن الأمر المتعلق بذات العبادة مقدم على الأمر المتعلق بمكانها، الأمر المتعلق بذات العبادة يعني الشيء الذي يسبب التأثير على العبادة سلبا أو إيجابا مقدم في كونه يترك أو يعمل على الأمر المتعلق بمكانها، نفس هي شرح بس بطريقة أخرى للطواف. الآن نفس ذات العبادة الطواف، والأفضل في الطواف في مكان الطواف أن يكون قريب من الكعبة، طيب نفس ذات العبادة، ماهية العبادة اللي هي الطواف، قد يتأثر الإنسان لو قرب، فأيهم أفضل، يقرب يهتم بالمكان أو يهتم بذات العبادة، بروح العبادة، لب العبادة؟ يهتم بالثاني اللي هو نفس ذات العبادة، ماهية العبادة. فهذه قاعدة مفيدة، الأمر المتعلق بذات العبادة مقدم على الأمر المتعلق بمكانها. مثل الإنسان الأفضل أن يكون خلف الإمام في الصف الأول، اللي تسمى الروضة عند العوام، لكن مفهوم الخاطئ ذا الروضة المعروفة، الروضة الشريفة، حتى اللي خلف الإمام في الصف الأول في الحرم النبوي لا يسمى روضة، إنما الروضة المعروفة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن توسع من الناس. فالشاهد أن الصلاة خلف الإمام مبكرا أفضل، لكن لو أن الإنسان إذا أتى خلف الإمام مثلا يصاب بدوار إذا شم بعض الرائح، ثوم ولا البصل، من بعض المصلين اللي في الصف الأول، أو يزعج ب يعني بمثلا شدة بعض كبار السن أو إزعاج الصغار مثلا، أيهم أفضل، يكون طرف الصف يمين ويسار ويخشع بصلاته، أو يكون بالصف الأول، أو يكون قريب من الإمام، بناء على القاعدة اللي هو يكون بعيد عن الإمام أو متطرف في الصف، متطرف يكون يمين أو يسار أولى، لأنه متعلق بذات العبادة، وهذا مقدم على الأمر متعلق بمكانها. فالخلاصة أن السنة تترك خشية المفسدة، وهذه أيضا داخلة ضمن قاعدة المصالح والمفاسد اللي هي في القواعد الفقهية. أما دليلها، دليل القاعدة هذه، يعني ليش الإنسان يترك الشيء الصريح الواضح المهم من السنن خشية أن تقع مفسدة؟ الدليل على ذلك، لو قال قائل وش الدليل، يعني ممكن أن تثبت أن الصلاة بالنعل سنة، أطبق السنة حتى أمام مصلين في الفرش، فممكن يعارض يعني بعض الناس في هذا الأمر. أو المرأة يقول أنها تأتي تقبل الحجر حتى لو رغمت أنوف أو انتفخت أنوف، لكن هذا قول يعني مخالف. الدليل على هذه القاعدة وهذا الضابط ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم. فهذه مصلحة واضحة تركها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يتمنى ويأمل أن يفعل هذا، لكن يخشى من كفار قريش لأنهم كانوا يعظمون الكعبة يعني تعظيما بالغا، ويعظمون الحرمات والحرم والأشهر الحرم، ويعني لهم وقائع كثيرة جدا، حتى أن الرجل يرى قاتل أبيه فإذا دخل في الحرم لا يحركه ولا يتكلم معه على شدتهم في الأخذ بالثأر. وكانوا يعظمون الكعبة، حتى تعرفون عند قصة بناء الكعبة لم يضعوا فيها من المال إلا أطهر أموالهم، وأموالهم كانت قليلة، ولا يطوفون بالكعبة وعليهم ثياب قد عصوا الله فيها، هذه تلبيس من الشيطان. وثم آل بهم الأمر لأنهم تعروا تماما إلا الحمص اللي هم فخذ من قريش، كانوا يسمون الحمص لأنهم متحمسون لدينهم، فكانوا هم المستثنون فقط من التعري. فمن كان من الحمص من فخذ من قريش، أو من أهدى له قرشي ثوب يلبسه، وأما البقية فكلهم يتعرون، يعني التعري جاهليتهم قديمة وجاهلية حديثة. الآن في قضية التعري في وسائل الإعلام وغيرها هي موضع من الموضوعات، لكنها هي الجاهلية المعاصرة، لأنه يجوز أن تقول الجاهلية المعاصرة مثل الجاهلية القديمة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وهو إطلاق الكفر على الناس، لكن بعض الناس قد يقع في جاهلية نسبية، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما عير رجلا بأمه، وليس صحيحا أنه بلال، إنما عير رجلا بأمه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولعل يقف على هذا الحد حتى ما نطيل. تبون من الكتابة الكتاب الأبيض ما هو بالأخضر؟ من النوادر التي عرفت عند بعض الأدباء وبعض القصائد المضحكة ما يسمى بالمعارضات، مثل ما ذكرت لكم في درس مضى عن الأنبوطي الذي عارض ألفية بن مالك، جاء بقصيدة مطعمية عن المطعم أو المطاعم، هذه تسمى المعارضة، وهي أن يأتي الشاعر بقصيدة مثل القصيدة التي يعارضها وعكسه يصير عرضا لها أو ضدها، أو يعارضها يقابلها على نفس الوزن والأبيات والروي، إن كانت من نوع الرجز فرجز أو غير ذلك. فهذا أحد الشعراء يعارض قصيدة الطغرائي التي تسمى لامية العجم، هي قصيدة أدبية وفيها حكم وأمثال، قال فيها في بدايتها الطغرائي: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، أصالة الرأي صانتني عن الخطل اللي هو الخطأ، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. يعني إن كان الإنسان متعطلا من المال، إن كان عنده فضل وأفضال وحسن خلق، هي الحلية له، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. عارضها شخص أتى بشيء من المطاعم، لأن هذا زمن المطاعم. يقول هذا المعارض في قصيدة له، عاد ما ذكر من هو المعارض، يقول: قوائم الضأن عن الأكل، قوائم الضأن ترياق من العلل، وأصفن الرز فيها منتهى أملي، فيما الإقامة بالأرياف لا شبعي فيها ولا نزهتي فيها ولا جدلي، فلا خليل بدفع الجوع يرحمني، ولا كريم بلحم الضأن يسمح لي، طال التلهف للمطعوم واشتعلت حشاشتي بحمام البيت حين قلي، حمام البيت حين وضع في المقلاة. قوائم الضأن ترياق من العلل، يعني شفاء من الأمراض قوائمه، وأصفن الرز فيها منتهى أملي، فيما الإقامة بالأرياف يعني بالبساتين وغيرها، وترك المدن، لأنه إن كان بالبساتين أو في الهجر ممكن ما يحصل على ما يريد في المدن، فيما الإقامة بالأرياف لا شبعي فيها ولا نزهتي فيها ولا جذلي، فلا خليل بدفع الجوع يرحمني، ولا كريم بلحم الضأن يسمح لي، طال الترهف للمطعوم واشتعلت حشاشتي بحمام البيت حين قلي، أريد أكلا نفيسا أستعين به على العبادات والمطلوب من عملي. والمعارضة الثانية: شخص عارض لامية بن الوردي. لامية بن الوردي هذه لامية شيقة وطيبة، أيضا على بحر الرجز، أولها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. ابن الوردي يوصي ابنه بهذه القصيدة المفيدة، ويقول الأنبوطي اللي هو عارض ألفية بن مالك في الأكل نفس قضية الأكل، يقول: اجتنب مطعوم عدس وبصل، لازم نسكن العدس، عدس صير علشان تنضبط في البيت، ما تقول عدسين وبصل، اجتنب مطعوم عدس وبصل في عشاء فهو للعقل خبل، هذا ما يقبل عند بعض الناس، واحتفل بالضأن إن كنت فتى ذاكي العقل، ودع عنك الكسل من كباب وضلوع قد زكت، أكلها ينفي عن القلب الوجل. هذه من المعارضات. وأترك البقية إن شاء الله لوقت مضى. أما بالنسبة للأجرمية فأخذنا في الدرس الماضي حرف من لها معاني، تكون للتبعيض للبيان للابتدال، تكون زائدة، تكون بمعنى البدل، تكون للتعليل. أما حروف اليوم، فالحرف الثاني من حروف الجر التي ذكرها المصنف رحمه الله حرف إلى، حرف إلى هو حرف جر أصلي، حرف جر أصلي، وله معاني. من معاني هذا الحرف انتهاء الغاية الزمانية والمكانية، انتهاء الغاية الزمانية والمكانية، كما قال الله عز وجل، أول المثال على هذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه غاية مكانية. وقال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه غاية زمانية. أمر مهم فيما يتعلق بإلى، خلاف فقهي عظيم جدا، هل ما بعد إلى يدخل فيما قبلها أم لا؟ هذا على خلاف بين العلماء، مثل وامسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا بأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فهل المرفق جميعا وزيادة عليه إلى بداية العضد يدخل فيه، أم يقف قبل في نهاية الكف ثم الساعد ثم عظم المرفق اللي هو الاتكاء الذي يرتفق به الإنسان ثم العضد ثم الكتف ثم الترقوة؟ هذه تقسيمها عند العلماء. فالمرفق هل جميعا كله يدخل في الوضوء وجوبا كما هو قول الأئمة الأربعة، أو إلى قبل المرفق، إلى المرفقين قبل المرفق هو قول ابن حزم أو قول الظاهرية خلافا للأئمة الأربعة، والصواب قول الجمهور لأدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وحتى أشرع في العضد في حديث أبي هريرة في مسلم، وأدلة أخرى. الشاهد أنه يذكر العلماء في التفسير أو في الحديث هل ما بعد إلى يدخل بما قبلها أم لا، قضية على خلاف إلا بقرائن أو أمثلة أو أدلة أخرى. نفس الخلاف كذلك إلى الكعبين، نفس الخلاف، الجمهور من جهة يدخلون الكعبين والظاهرية لا يدخلونهما. كذلك من معاني إلى أنها تأتي بمعنى مع، بمعنى مع، قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. الحرف الذي بعده حرف عن، عن تأتي لمعاني أو لها معان. المعنى الأول أن تكون للمجاوزة، في قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني جاوزتهم المؤاخذة، جاوزتهم المؤاخذة يعني تعدتهم المؤاخذة فنالهم رضا الله عز وجل. وكذلك مثال يعني من الكلام، سافرت عن مصر مثلا يعني جاوزتها. كذلك رميت السهم، رميت السهم عن القوس، يعني أن السهم جاوز القوس وخرج منه. المعنى الثاني تكون عن بمعنى اتركوها فراغ، بسألكم، تكون عن، المعنى الثاني تكون عن بمعنى اتركوا فراغ، كلمة واحدة. المثال عليها قول الله عز وجل أريد منكم، وش معناها؟ لتركبن طبقا عن طبق، طبقا، لا هي لتركبن طبقا عن طبق، يعني تترقى بكم الحال من حال إلى حال، من يعني وضع الإنسان من كونه جنين ثم في الحياة الدنيا ثم في القبر إلى آخره. الأخفاد نعم بمعنى بعد، تكون عن بمعنى بعد، لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، طبقا بعد طبق. من معانيها تأتي بمعنى أيضا حرف آخر تركوها، هذه لعلها انشأت الطريقة لنا عشان ما تكون قضية إملاء يعني أملي فقط. قال الله عز وجل المثال تأتي بمعنى ثالث حرف من الحروف اتركها فراغ. قال الله عز وجل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني يبخل بدل نفسه. ما تجي ومن يبخل فإنما يبخل بعد نفسه يعني، أو بدل نفسه أو نيابة عن نفسه. ما تجي يبخل، اي نعم، تكون بمعنى على، فإنما يبخل على نفسه، هذه هي المعنى الثالث، بمعنى عن، أن تكون بمعنى على، فإنما يبخل عن نفسه يعني يبخل على نفسه. المعنى الرابع أن تأتي للتعليل، للتعليل وللسببية. قال الله عز وجل عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أنه وعده ويستغفر له، سأستغفر لك ربي، أنه كان بحفية ثم استغفر له، إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني سبب استغفار إبراهيم الموعدة أو الموعد بينه وبين أبيه. هذا من معاني عن، أن تكون للتعليل. المعنى الخامس أن تكون بمعنى من. قال الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، تأتي بمعنى من. قال الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، يعني من عباده. كذلك المعنى السادس أن تكون بمعنى الباء، بمعنى الباء. قال الله عز وجل عن رسوله مثنيا عليه ومادحا له وما ينطق عن الهوى، يعني وما ينطق بالهوى. الحرف الذي بعده حرف على، ترى شراح الأجرومية الشروح المختصرة إن لم يكن كلها إلا حاشية الشيخ عبد الرحمن بن جاسم يذكرون الحروف، الحرف يذكرون معنى واحد أهم المعاني ولا يذكرون المعاني هذه كلها، إنما هذه مذكورة في حاشية الشيخ بن جاسم وبعض الشروح الألفية وبعض الشروح المتوسعة، وحرصنا أن نأتي بها لأنها مهمة في التفسير، خاصة أن في شهر الإقبال على كتاب الله عز وجل، وكذلك مهمة في فهم النصوص في أصول الفقه فيما يتعلق بالأحكام. تلاحظون أن مرينا على أكثر من حكم فيما يتعلق بالمرافق، ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، وتفهم بعض الآيات وربما لا تفهم بعض الآيات إلا بفهم معنى الحرف المعين. الحرف الرابع على، حرف على، على لها عدة معاني. المعنى الأول أن تكون للعلو حسيا أو معنويا، يعني سواء كان العلو حسيا أو معنويا، مثل أهم مثال الذي يقسم رؤوس المتكلمين والمبتدعة، الرحمن على العرش استوى، سبع آيات في كتاب الله عز وجل واضحة وصريحة، والله عز وجل خاطبنا بكلام يفهمه كل الناس، لكن هم يقولون على عرش استولى. والرد عليهم في القاعدة اللي مرت معنا من ضوابط السنة، الأصل أن نعمل بظاهر النص وحقيقته، الرحمن على العرش استوى، هذا العلو الحسي من الله عز وجل على عرشه، والعرش هو سرير الملك، وأما الكرسي فهو موضع قدمي الرب عز وجل، هذا الفرق بينهما، وهذا تفسير عبد الله بن عباس، العرش هو موضع استواء الرب عز وجل، وأما الكرسي فهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي هو الذي وسع السماوات والأرض، فما بالكم، وتبارك الله جل الله تعالى عز وجل، فما بالكم بعرشه الذي استوى عليه سبحانه. أو يكون نفس المعنى، إما يكون على لها معاني أن تكون للعلو حسيا أو معنويا، الحسي ذكرته، أو تكون للعلو المعنوي، العلو المعنوي يعني ليس على حقيقة إنما بالمعنى، مثل قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني ليس حسيا أنهم فوق بعض بالحس يعني بأجسادهم، إنما بالمعاني بالفضائل، هذا معنى فضلنا بعضهم على بعض. كذلك تأتي للتعليل، على تأتي للتعليل للسببية للتعليل كلها، المثال على ذلك قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني ولتكبروا الله بعدما تنتهوا من الحج من مناسك الحج بسبب أن هداكم، والعلة لأنه هداكم. كذلك تكون بمعنى في، تكون على بمعنى في، مثل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في حين غفلة. وكذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان. وتكون بمعنى عن، على تكون بمعنى عن، كما قال الشاعر إذا رضيت علي تكون بمعنى عن، كما قال الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، يعني إذا رضيت عني. المعنى الخامس تكون بمعنى من، مثل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اكتالوا من الناس. انتهت المعاني. أما قول الناس أو قول الإنسان توكلت على الله فليس من هذا الباب، لأن العلو إما تكون العلو الحسي أو المعنوي أو إلى آخره، فليس من هذا الباب، لأنه لا يعلو على الله عز وجل شيء لا حسا ولا معنى، لكن هذا من باب الإضافة، من باب الإضافة، يعني أضفت اعتمادي وتوكلي على الله عز وجل، هذا هو المعنى. الحرف الذي أقف عليه اليوم حرف في، حرف في، في لها معاني، أن تكون للظرفية، للظرفية، ومعنى الظرفية يعني احتواء الشيء، احتواء الشيء في داخله شيئا آخر، احتواء الشيء في داخله شيء آخر، كما يحتوي الظرف على المظروف، مثل الرسالة والظرف أو الطرد البريدي يحتوي شيء داخله، فالظرف الزمان أو المكان يحتوي هذا الذي كان فيه، فإذا قلت محمد في المسجد صار المسجد يحويه كأنه رسالة داخل ظرف، هذا معنى الظرفية، وهو نوع ظرف الزمان والمكان. فتكون الظرفية في الظرفية المعنى الأول، مثل جلست في المسجد، المعنى الثاني أن تكون للسببية أو للتعليل، مثل دخل رجل الجنة في ذباب، يعني بسبب ذباب. كذلك من معانيها أن تكون للاستعلاء، للاستعلاء، مثل قول فرعون من شدة غيظه وحنقه على السحرة الذين آمنوا، وابن عباس يقول عجبا للسحرة، كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار في الجنة أو بشروا بالجنة. فمن غضب فرعون وحنقه وشدة غيظه قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني من شدة ربطهم وإحكامهم وأنه لن يفلتهم من جذوع النخل، يكون الإنسان من شدة ربطه كأنه داخل في الجذع، من شدة اختيار اللفظ. ولا الأصل أصلبنكم على جذوع النخل، لأن الإنسان ما يدخل، ما يحفر له ويدخل فيها ويربط، ما يكون هذا. فهو قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني كأنه أدخلهم من شدة الربط، كان الإنسان دخل النخل ومع ذلك لم يردهم عن دينهم رحمه الله. كذلك من معاني في أن تكون بمعنى مع، أن تكون بمعنى مع، كما قال الله عز وجل في الأعراف ادخلوا في أمم، يعني ادخلوا مع أمم. كذلك تكون المعنى الخامس لها أن تكون بمعنى عند، في قول الله عز وجل أو في قول قوم شعيب لشعيب إنا لنراك فينا ضعيفا، يعني لنراك عندنا ضعيفا. المعنى السادس أن تكون بمعنى عن، مثل قول الله عز وجل أتجادلونني في أسماء سميتموها، يعني أتجادلونني عن أسماء سميتموها. المعنى السابع بمعنى من، بمعنى من، مثل ما قال الله عز وجل يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يخرج الخبأ يعني المخبأ والمغبأ أو المخبوء، يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هذه ترى قالها الهدهد، لأنه قالها لسليمان، لأنه قوي البصر، ولأنه ينظر الشيء أو إلى الشيء من بعد، فهو أعظم معجزة عنده أو أغرب شيء في نظره أن الله عز وجل يخرج الشيء الذي لا يصله بصره، فلذلك اختار هذا اللفظ يخرج الخبأ في السماوات. وليش ما قال مثلا الذي خلق السماوات مثلا، هو هي أعظم، لكن هو أتى بشيء مما يستغربه هو لهو الهدهد. وإن أردتم التوسع في عجائب خطاب الهدهد لسليمان ترجعون لكتاب شفاء العليل، شفاء العليل ابن القيم، وكذلك شيء من مفتاح دار السعادة لابن القيم، ذكر عجائب النمل وعجائب النحل وعجائب الحمام والهدهد، التي أخذ منها أو شيئا منها الشيخ عمر الأشقر فقه الله، أخذها ووضع شيئا منها في عظمة خلق الله عز وجل في كتابه العقيدة في الله، وهو كتاب شيق جيد. يعني الإنسان أحيانا يحتاج إلى أنه يتكلم بمثل هذه الأشياء، خاصة في عجائب خلق الله عز وجل، السماوات والأرض، الجبال، الأشجار، الأحجار، الأنهار، لأن بمثل هذا الإنسان يستدل بربوبية الله عز وجل وبعظيم خلقه وبإحكام خلقه على أنه مستحق للعبادة، ولذلك هو توحيد الربوبية نفسه، لذلك يقرر الله عز وجل توحيد الربوبية وعجائب الخلق حتى يأمر عباده بتوحيد العبادة. لذلك قال الله عز وجل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخره. لكن عجائب الحيوانات المختصة بكل حيوان وغرائب الحيوانات، هذه ترجعون لكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري. وابن القيم في شفاء العليل ذكر بعض العجائب الحيوانات كالحمام والهدهد والنمل والنحل. فلها غرائب وعجائب في طباعها وأكلها وأشياء عجيبة ترجعون إليها في هذه الكتب. فالشاهد أنها تكون في بمعنى من، قال الله عز وجل يخرج الخبأ في السماوات، يعني من السماوات والأرض. وهذا الحرف حرف في يجر الظاهر والمضمر، الظاهر الواضح أمامك يعني مثل محمد، أما المضمر الذي له ضمير يرجع إليه مثل عنه، إليه، منه. مثلا من يأتي بحرف في دخل على اسم من آية أو حديث، وكلما كان التمثيل أو المثال بآية أو حديث فهو أولى من يأتي بحرف. نحن عنده. فيها شيء إيه نعم، دخلت امرأة النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة. هرة هذا اسم ليس ضمير، لم يقل فيها يعني ما عاد على ماضي مثلا هذا. وكذلك قول الله عز وجل في أيام نحسات، في أيام نحسات، فهذا الحرف يدخل على الاسم الظاهر مباشرة ويدخل على الضمير أيضا أو على الشيء الذي يعود إلى سابقه. عندك مثال عبد الله؟ نعم، تنزل الملائكة فيها. نعم ثابت الله. كذلك قول الله عز وجل وفيها ما عن الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس. بمناسبة ليلة القدر هذه سمعته العام الماضي أو اللي قبله أحد الظاهر أنه له اعتبار المشايخ الكبار من بلد عربية من البلاد المجاور لنا في الإذاعة أنه يتكلم، كانوا يتكلمون عن ليلة 27 أنها هي ليلة القدر. أفي لكم يعني بمناسبة كلام الأخ، وهذا أمر مهم لأنه هو قول معتبر أن ليلة القدر هي ليلة 27. وأبي بن كعب في صحيح مسلم يحلف أن ليلة 27 هي ليلة القدر، يحلف ولا يستثني، لكن الصواب أنها متنقلة في العشر الأواخر في ليالي الوتر متنقلة، هذا ما يتعلق بليلة القدر. فشهد من سمعت هذا الشخص أو هذا المتكلم في الإذاعة يقول إن فيها إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره، فيها الكلمة 27 من هذه السورة، هذه هي اللي يسمى الإعجاز العددي عند بعض من يتحمس لقضية الإعجاز العددي بإطلاق، وفي ناس ينفونه بإطلاق لكنه ما ينطبق في على كل حال، ممكن يقع أو لا يقع ولا ينبني عليه شيء ولا ينبني عليه حكم، وقد تكلمت عنه سابقا في ضوابط العمل بالسنة أو في قواعد العمل بالسنة. فالشاهد يقول فيها هذا الحرف أو هذه الكلمة هي 27 من كلمات إن أنزلناه في ليلة القدر. ظهر تعدون الأمران، شوف بعضكم سرح مهم هذا كونه عددي قد يعني ننازع فيه أو ممكن يؤيد أو لا يؤيد، لكن كذب على عبد الله بن عباس قال وهذا هو تفسير ابن عباس، لأنه يقول إن ليلة القدر ليلة 27 لأن الله عز وجل جعل فيها الهاء هنا هي الكلمة أو هي المتمم الحرف المتمم الهاء للكلمة 27، وهذا تفسير ابن عباس. هذا يعني اللي أتى بالمناسبة، هذا كذب على عبد الله بن عباس. صحيح ليلة 27 هي أرجى الليالي وأهم الليالي وعليها يحلف أبي بن كعب، لكن الذي يشكل عليه في حديثه أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت يعني في المنام إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فكان قد رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام أنه في صبح ليلة القدر يعني بعد ما تتعدى ليلة القدر ويصبحون يسجد في صلاة الصبح بماء وطين، يعني يكون بسبب نزول المطر، فنزل المطر ليلة 21، فلما صار من صلاة الفجر صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه فسجد على الماء والطين، هذا في الصحيحين. وقعت تلك السنة ليلة القدر ليلة 21. أبي بن كعب يحلف على هذا، ممكن تكون وقعت سنة من السنوات لكن الصواب أنها تتنقل، والخلاف فيها واسع في قضية كونها في العشر الأواخر في الأوتار، هذا يعني محتمل الخلاف، لكن الأقوال العجيبة الغريبة جدا أنها الخلاف فيها يصل إلى 40 قولا، اللي هي ليلة القدر أين موقعها من السنة 40 قول، مثل الخلاف في الصلاة الوسطى هي العصر، الصواب أنها العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الخلاف فيها على أكثر من 5 أقوال، الصلوات كلها 5 والخلاف أكثر من 5 أقوال. فليلة القدر الخلاف فيها على 40 قولا. تكون تدخل على الظاهر والمضمر في أيام من الحساب كذلك وفيها ما تشتهيه الأنفس. قد يكون الشيء على حقيقته أو قد يكون يعني فيها أو في كذا، قد يكون مجازا، يعني قد يكون الإنسان في محل لا يحويه كاملا، مثل ما تقول هذا يسمى مجاز، المجاز غير واقع أصلا لكنه تساهلا مجازا في المجاز أن نعبر به كما عبر به بعض العلماء، مثل خالد خالد في البرية مثلا أو خالد في البر، هل جميع البر حوى خالد أو هو في جزء منه؟ إيه هذا يكون تكون ظرفية مجازية، هذا يعني ما هو بداخل الاختبار، لو ما أخذته نقف على حرف رب. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس أؤكد على أن الدرس الثلاثاء 8:30، لكن اليوم تأخرنا على يعني أول ليلة. نسأل الله يبارك لنا ولكم في الصيام والقيام، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، هذه ما هي بداخلة بالمعاني أبدا، لا تكون الاستعلاء ولا تكون بمعاني أخرى، هي تضيف التوكل إلى الله أو تسند توكلك واعتمادك بالله أو على الله أو إلى الله، فما تكون من هذا الباب أبدا، والعين العلو أصلا، فما يكون توكلك أعلى من الله، هذا معنى كلام العلماء أنها ليست من هذا الباب.